بسم الله الرحمن الرحيم. خامسها يكون حالها حال أقسام المقادير والأوزان مثل المثقال والحقة والوزن إلى غير ذلك مما لا شبهة في كونها حقيقة في الزائد والناقص في الجملة، فإن الواضح وإن لاحظ مقدارا خاصا إلا أنه لم يضع له بخصوصه بل للأعلى منه ومن الزائد والناقص، أو أنه وإن خص به أولا إلا أنه بالاستعمال كثيرا فيهما بعناية أنها منه قد صار حقيقة في الأعم ثانيا. كان البحث حول تصوير القدر الجامع على القول بالأعم، التصوير الخامس مثل التصوير الرابع والثالث، تشبيه وقياس أسماء العبادات بأسماء المقادير والأوزان، فأسماء المقادير والأوزان إما أن نقول الواضع لهذه الأسماء تصور مقدارا معينا لكن حصل الواضع للأعم منه ومن الزائد والناقص على ذلك المقدار. فمثلا المثقال، هذا الاسم الواضع تصور حين وضع هذا الاسم مقدارا معينا وهو 99 شعيرة أو اسم الوزن الواضع حين وضع هذا الاسم تصور مقدارا معينا وهو 5 أضعاف، لكن وضع هذا الاسم للمقدار الأعم من هذا المقدار ومن الزائد قليلا من هذا المقدار أو الناقص قليلا من هذا المقدار. الوضع حصل للأعم من هذا المقدار ومن الزائد ومن الناقص قليلا من هذا المقدار، أو نقول حصل الوضع ابتداء لهذا المقدار المعين. فالواضع وضع الوزنة 5 أضعاف، لكن كثيرا ما هذا الاسم يستعمل في زائد قليلا أو ناقص قليلا من 5 أضعاف، فلذلك الاسم صار حقيقة في الأعم من هذا المقدار. هذا الفرق الثاني. كذلك أسماء العبادات، الشارع لاحظ أجزاء معينة ولكن وضعها للأعم من هذه الأجزاء أو زائد قليلا أو ناقص قليلا، أو نقول لا ابتداء حصل الوضع بين أسماء العبادات وهذه الأجزاء الثانية، ولكن بسبب كثرة الاستعمال هذه الأسماء صارت حقيقة في الأعم هذا المقدار وزائد قليلا أو ناقص قليلا منها. هذا هو التصوير الخالص والفرق بين هذا التصوير الخالص والفرض الثاني من التصوير الرابع. لأن في التصوير الرابع من أسماء المعاجين وضعت لمعلوم تام من أجزاء الشروط، ولكن تستعمل هذه الأسماء في فاتل لبعض الأجزاء. هذا الاستعمال إما من باب التنزيل وهو المجاز السكاكي، أو استعملت أسماء المعاجين على الفاتل لبعض الأجزاء حقيقة من باب الأنس الحاصل بين المعنى الحقيقي لهذه الأسماء والفاقد، وهذا الأنس ناشئ من الشبه في الشكل أو من الاشتراك في الأفعال. هذا ما قلناه في الفرق الثاني في أسماء المعاجين. فالفرق الأول من أسماء المعاجين استعملت في الفاقد من ذات التنزيل، تنزيل الفاقد بمنزلة الواجد لجميع الأجزاء، وهذا هو المجاز السكاكي. أما الفرض الثاني لا، استعمل حقيقة من باب الوضع التعيني، وهذا الوضع التعيني ناشئ من الأنس بين اللفظ وهذا الفاقد لأجل الشبه اللي موجود بين الفاقد والواجد، الشبه إما في الشكل وإما في الأثر. هذا التصوير الخامس ما هو فرقه مع التصوير الرابع في الفرض الثالث؟ في الفرض الأول ما فيه كلام أنه هناك استعمال تنزيل، نزل الفاقد بمنزلة الواجد. أما الفرض الثاني لا، استعملت أسماء المعاجين في الفاقد حقيقتان من باب الوضع التعيني بسبب الأنس. ما هو الفرق بين هذه الصورة والفرض الثاني من الصورة الرابعة؟ أما الفرض الأول من هذه الصورة أن الواضع حين الوضع تصور مقدارا معينا لكن حصل الوضع للأعم، الواضع حين وضع اسم الوزنة لخمسة أرطال تصور خمسة أرطال ووضع للأعم من الخمسة أو الزائد قليلا أو الناقص قليلا، هذا الفرض الأول للصورة الخامسة. هذا الفرض يختلف عن الفرض الثاني في الصورة الرابعة. هناك وضعان، الأول الوضع الأول بالنسبة لتام الأجزاء والشروط، بعدين استعمل في الفاقد من باب الوضع الثاني. أما هنا في الفرض الأول من الصورة الخامسة من التصوير الخامس لا، الواضع تصور مقدارا معينا لكن ما حصل الوضع لهذا المقدار المعين، حصل الوضع للأعم، فهنا وضع واحد، هناك وضع وضعان، ابتداء الوضع لتام الأجزاء وثانيا الوضع التعيني حصل بسبب الأنس للإنفاق. هذا الفرق الأول من الفرق بين الفرض الأول من التصوير الخامس والفرض الثاني من التصوير الرابع. وأما الفرق بين الفرض الثاني من هذا التصوير والفرض الثاني من التصوير الرابع أن هناك الوضع تعيني ناشئ من الأنس، الأنس بين اللفظ وبين الفاقد لأجل الشبه بين الفاقد والواجد والواجد للأجزاء، الشبه إما بالشكل وإما بالآخر، يحصل الأنس بين اللغو والفاقد، فالوضع هناك تعيني بالنسبة للفاقد، ولكن الوضع التعيني كما قلنا في الدروس السابقة يختلف عن الوضع التعيني في الموارد الأخرى، أن الوضع التعيني في أسماء المعاجم ما يحتاج إلى فترة مستفى دفع أو دفعتين يحصل وضع تعيني بين اللفظ والفاقد لبعض الأجزاء لأجل الأنس الحاصل بين اللفظ وبين الفاقد بسبب الشبه اللي موجود بين الفاقد والواجب لجميع الأجزاء، فما يحتاج إلى فترة الاستماع، فما دام اللفظ الموضوع ابتداء لواجد لجميع الأجزاء والشروط، هذا اللفظ لما يستعمل دفعة أو دفعتين في الفاقد بصير حقيقة للأنس اللي موجود والعلاقة اللي تحصل بين اللفظ والفاقد بسبب الشبه بين الفاقد والواجد لجميع الأجزاء. هكذا قلنا في الفرض الثاني في التصوير الرابع. أما الفرض الثاني في هذا التصوير، ألفاظ المقادير وضعت لمقدار معين لكن استعملت في الأعم من هذا المقدار أو زائد قليلا أو ناقص قليلا في الوضع التعيني. شنو الفرق بين الفرض الثاني للتصوير الخامس والفرض الثاني للتصوير الرابع؟ الفرق أن هناك صحيح حصل وضع تعيني بين اللفظ والفاقد لبعض الأجزاء، لكن هذا الوضع التعيني حصل من الأنس ولذلك ما نحتاج إلى كثرة الاستعمال. أما التصوير الثاني أما الفرض الثاني للتصوير الخامس لا نحتاج إلى كثرة الاستعمال. فاسم المقادير الموضوع لمقدار معين، هذا الاسم يطلق على الأعم من هذا المقدار أو الزائد قليلا أو الناقص قليلا، هذا الإطلاق بسبب كثرة الاستعمال يتحول إلى إطلاق حقيقي. هذا هو الفرق بين التصوير الثاني بين الفرض الثاني للتصوير الخامس والفرض الثاني للتصوير الرابع، أن هناك الوضع التعيني بالأنس حاصل، أما هنا الوضع التعيني حصل بسبب كثرة. المهم هذا هو التصوير الخامس، لكن من أفهم بالإشكال الذي ذكره على التصوير الرابع يأتي في التصوير الخامس، قياس بين أسماء العبادات وأسماء المقادير، قياس مع الفارق. في أسماء المقادير عندنا مقدار معين، الوزن مقدارها 5 أرطاء، المثقال مقدارها 99 شعيرة مثلا، هذا المقدار المعين هو الموضوع له لأسماء المقادير، وهذه الأسماء لما تستعمل في الأعم من هذه المقادير ومن الزائد قليلا أو الناقص قليلا، فهذا الزائد والناقص دائما يلحظ بالنسبة للمقدار المعين، فيستعمل في الأعم من الزائد على المقدار المعين بقليل، والناقص من المقدار المعين بقليل. في هذا الأعم من المقدار أو الزائد قليلا أو الناقص قليلا يستعمل استعمالا حقيقيا بسبب كثرة الاستعمال في الفرض الثاني من هذا التصوير. أما في أسماء العبادات كل حالة للمكلف إلى صحة وإلى فساد، مثل ما مثلنا في الدروس السابقة الإنسان العاجز عن القيام، صلاة بلا قيام صحيح بالنسبة لهذا العاجز، ونفس الصلاة بلا قيام يصير فاسد. إذا كان بنية القربة لله بدون رياء فهي الصلاة صحيحة، وإذا صلى ما الرياء في الصلاة باطلة فهي الصلاة فاقدة للقيام، يصير صحيحا على فرض ويصير فاسدا على فرض. وهكذا في بقية الحالات، كل حالة للمكلف إلى صحة وفساد، فلا يوجد عمل معينا صحيح مطلق حتى الزيادة والنقيصة تلقى بالنسبة لهذا الصحيح المطلق. لا، الناقص فاسد بالنسبة للصحيح في نفس الحال، مثل هذا المثال اللي ذكرنا. مثلا هذا اللي يصلي رياءً، شنو الناقص هنا؟ النية الخالصة، هاي ناقص، هاي بصير فاسد بالنسبة للصحة في هذه الحالة، حالة العجز عن القيام. وهكذا في بقية حالات المكلف، صلاة الحاضر صحيح وفاسد الحاضر، صلاة المسافر الصحيح والفاسد للمسافر. فما عندنا صلاة صحيحة مطلقة في كل الحالات حتى تلحظ الزيادة والنقيصة بالنسبة لذلك الصحيح المطلق، بل في كل حالة من حالات المكلفين صحيح وفاسد. فما دام العبادة تكون هكذا خاصة الصلاة، وطبعا لا بد أن يكون هناك قدر جامع بين كل هذه المراتب، مراتب الصحة، الصحيحة بالنسبة للإنسان العالم المختار هذا الصحيح يختلف عن صحيح لدى الجاهل، وهي الصحيح لدى المختار يختلف عن الصحيح عن الإنسان المصطر. فلا بد أن يكون هناك قدر جامع بين كل هذه المراتب الصحيحة والمراتب الفاسدة، لأن لكل مرتبة صحيحة في نفس هذه المرتبة هناك فاسد، فلا بد أن يكون هناك قدر جامع. وما هو هذا القدر؟ لا يمكن قياسه بأسماء المقادير اللي عنده مقدار معين، والصحيح والزائد والناقص يقاس إلى هذا المقدار المعين. أسماء العبادات خاصة للصلاة ما عندنا هكذا أشياء، فالصحيح إلى مراتب والفاسد إلى مراتب في نفس مراتب الصحة، فلا بد أن يكون هناك قدر جامع. هذا هو إشكال الأخوان على التصوير الخامس نفس الإشكال أورده على التصوير الرابع، لكن احنا ذكرنا بيانين في هذا الإشكال في التصوير الرابع. المهم فكما قلنا سابقا من الأفضل أن تحذر هذه الوجوه الثلاثة للتصوير القديم، الوجه الثالث والرابع والخامس، فلا بد حصر البحث حول التصوير الأول للمحقق الأمي والتصوير الثاني للمشهور من الأصولية. بل خامسها يكون حال العبادات حال أسامي المقادير والأوزان مثل المثقال والحقة والوزنة إلى غير ذلك من أسماء الأوزان، مما لا شبهة في كون هذه الأسماء أسماء المقادير والأوزان حقيقة الزائد والناقص في الجملة. فإن الواضح هذا الفرض الأول للتصوير الخامس، وإن لاحظ مقدارا خاصا إلا أنه لم يضع هذا المقدار الخاص بخصوصه بل للأعم من هذا المقدار ومن الزائد والناقص تجد. والفرض الثاني أو أنه أي الواضح وإن خاص بهذا المقدار المعين أولا إلا أنه بالاستعمال كثيرا فيهما يعني في الزائد والناقص بعناية أنهما يعني الزائد والناقص منهم من هذا المقدار قد صار حقيقة في الأعم ثانيا، هذا الفرق الثاني. فقلنا ما الفرق بين التصوير الخامس بفرضين مع التصوير الرابع بالفرض الثاني؟ الفرض الأول من التصوير الرابع ما عندنا كلام لأنه تصوير الاستعمال في الفاقد تنزيليا من باب المجال السكاكي، لكن من باب الحقيقة يصير في الفرض الثاني من التصوير الرابع. ما هو الفرق بين التصوير الخامس بفرضيه مع الفرض الثاني للتصوير الرابع؟ وذكرنا الفرق وفيها أن الصحيح كما عرفت في الوجه السابق يختلف زيادة ونقص، فلا يكون هناك ما يلحظ الزائد والناقص بالقياس عليه كي يوضع له لما هو الأعم فكي يتدبر جيدا. ومن تلك الأمور من باب المقدمة للدليل العام والخصي، دليل العام والصحيح، أن الوضع في أسماء العبادة عام بشكل، لكن هل الموضوع لا خاص أو عام؟ الأخوان يقول الظاهر أن الموضوع له في أسماء العبادات أيضا عام كالوضع، والدليل على هذا الظهور مركب من نقطتين. النقطة الأولى العبادات في الآثار الشرعية يعني في النصوص الشرعية يترتب عليها آثار مثل الصلاة تنفع عن الشارع الإنكار، مثل الصوم جنة من النار، أو الصلاة معراج المؤمن. هذه الآثار تترتب على العبادات النصوص الشرعية. وهنا مثلا نأخذ كمثال هاي مثال الآية الكريمة من الصلاة فكلمة الصلاة استعملت في الأجزاء والشروط المعينة في الصلاة، لكن نحن نسأل أن المقصود من هذا اللفظ من هذا الاسم هو حصة من الصلاة وتضييع الصلاة، من المستبعد جدا أن يكون المقصود حصة معينة، مثلا صلاة المسافر تنهى عن الفحشاء والمنكر، صلاة الحاضر تنهى عن الفحشاء والمنكر، صلاة المختار تنهى عن الفحشاء والمنكر. صلاة الحاضر حتما لا يقصد من كلمة الصلاة في هذه الآية الكريمة حصة معينة من الصلاة، هذا مستبعد جدا. فاستعملت كلمة الصلاة في طبيعة الصلاة الكلية، طبيعة الصلاة أي صلاة كانت تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه النقطة الأولى. في هذه النقطة الأولى أثبتنا أن هذه الآثار الموجودة للعبادات في النصوص الشرعية لطبيعة الصلاة مثلا، أو الصوم جنة من النار لطبيعة الصوم، الصوم جنة من النار. بعد في النقطة الثانية، هذا الاستعمال في الطبيعة ما في أكثر من احتمالين، إما استعمال الصلاة في طبيعة الصلاة استعمال مجازي أو استعمال حقيقي. كيف يكون استعمال مجازي؟ يعني الصلاة مثلا نفرض وضعت لحصة من الصلاة وهو صلاة المختار وصلاة الحاضر، لكن استعملت في طبيعة الصلاة الكلية. هذا استعمال سجين واستعمال مجازي، لأن الصلاة الموضوعة لحصة معينة من حيث أنها معينة، أو بتعبير آخر الصلاة الموضوعة للفرد بما هو فرد. هذا اللفظ الموضوع للفرد بما هو فرد لما يستعمل في الكلي بصير استعمال في غير ما وضع له، والاستعمال في غير ما وضع له هو استعمال مجازي. ويحتمل أن يكون الاستعمال في الطبيعة الكلية في الاستعمال الحقيقي. هاي الاحتمالين موجود في هذا الاستعمال. فنحن نبعد الاحتمال الأول أن يكون استعمال الصلاة في طبيعة الصلاة استعمالا مجازيا، هذا بعيد. ووجه البعد أن استعمال كلمة الصلاة في طبيعة الصلاة لو كانت استعمالا مجازيا، الاستعمالات المجازية لابد من ملاحظة العلاقة، العلاقة بين الطبيعة وبين المعنى الموضوع له. وفرضنا أن المعنى الموضوع له هو صلاة المختار، فعند استعمال كلمة الصلاة في طبيعة الصلاة لابد من ملاحظة العلاقة بين طبيعة الصلاة وبين المعنى الموضوع له اللي فرضناه هي صلاة المختار. والحال في هذه الاستعمالات ما لوحظت العلاقة، ما دام ما لوحظت العلاقة في الاستعمال في طبيعة الصلاة ليست استعمالا مجازيا، فيثبت أن الاستعمال استعمال حقيقي. في هاتين النقطتين أثبتنا أن الموضوع له عام كما أن الوضع. النقطة الأولى أن هذه العبادات في النصوص الشرعية لما يترتب عليها الأثر هل استعملت في حصة معينة أو لا في الطبيعة؟ قلنا من المستبعد جدا أن يستعمل في الحصة المعينة، فثبت استعمال في الطبيعة. هاي النقطة النقطة الثانية، هاي الاستعمالات الاستعمال هذه الأسماء في الطبيعة الكلية استعمال مجازي أو استعمال حقيقي؟ من المستبعد جدا أن يكون الاستعمال في الطبيعة الكلية استعمال مجازي، فحتما يكون الاستعمال استعمال حقيقي. ف
فما دام استعمال حقيقي هذا معناه أن الطبيعة الكلية هي المعنى الموضوع لا لأسماء العبادات. فثبت كما أن الوضع عام في أسماء العبادات الموضوع له كذلك عام. ولكن يستشكل على الأخون أن كلامه هذا هنا يخالف كلامه في الأمر الأول. من المقدمات اللي ذكرنا أنه لا بد على كلا القولين من بدر جامع. ما قلنا عدة مقدمات من تلك المقدمات علاقة البحث الصحيح والأعمي بالحقيقة الشرعية، وبعدين جينا في الأمر الثاني فسرنا الصحة بمعناه. من المقدمات ذكر الأخون لا بد من قدر جامع بين الأفراد الصحيحة على القول الصحيح، ولا بد من قدر جامع بين الأفراد الصحيحة والأفراد الفاسدة على القول العام. هاي لما يقول لا بد من قدر جامع على كلا القولين أن هذا القدر الجامع هو الموضوع له. القدر الجامع لما يكون هو الموضوع له يعني الموضوع له عام، وهي تعبير لا بدية، لا بدية من قدر جامع على القول الصحيح وعلى القول بالأعام، معناها أنه لا بد أن يكون الموضوع له عاما. هنا يأتي ويقول الظاهر أن الموضوع له عام، أي يتنافى مع كلامه السابق. لا بد من قدر جامع، يعني شنو؟ لا بد أن يكون الموضوع له عاما. الآن لما يأتي ويقول في هذا المقدمة من المقدمات للبحث أن الظاهر أن الموضوع له عام، يعني شنو؟ يعني يظن أن الموضوع له عام كما أن الوضع عام في أسماء العبادات. هذا الظن بعمومية الموضوع له يتناظم مع القطع بعمومية الموضوع له في المقدمة السابقة لما كان يقول لا بد من قدر جامع على كلا القولين. يصير تنافي بين الكلام. البعض اجوا وقالوا لا تنافي بين الكلام. في الكلام الاول قال الاخ لا بد من قدر جامع، ما قال ان هذا القدر الجامع موضوع له، ما قال لا بد من قدر جامع على كلا القولين. هل هذا القدر الجامع ممكن ان يكون موضوع له، وممكن هذا القدر الجامع متصورا حين الوضع لكن الموضوع له خاص؟ هذا القدر الجامع جعل مشيرا الى افراده حتى يكون الموضوع له خاصا. فهذا الكلام الذي ذكره سابقا الاخون انه لا بد على كلا القولين من قدر جامع، هاي لا بدية من قدر الجامع لا يستلزم لا بدية عمومية الموضوع، لأن لا بدية قدر الجامع أن على القول بالأعام وعلى القول بالصحيح لا بد من قدر الجامع. هل هذا القدر الجامع إذا كان موضوع لا فالوضع عام والموضوع لا عام، وممكن أن يكون هذا القدر الجامع لا لوحظ أثناء الوضع من قبل الوضع لكن الموضوع لا مفاضي لهذا القدر الجامع، يصير الوضع شنو عاما والموضوع له خاص. الأخوان قال لا بد من قدر الجامع، ما قال أنه لا بد من قدر جامع وهذا القدر الجامع هو الموضوع له، حتى يصير تنافي بين هذا القول وقوله السابق. هكذا دبع التنافي بين كلامي الأخوين. لكن
الإشكال في هذا الدرس واضح. الأخون لما قال لا بد من قدر جامع على كلا القولين، سواء في القول بالأعمي لا بد من قدر جامع. ماذا يقصد من قدر الجامع على القول بالأعمي حتى يعين أن هذا القدر الجامع هو المسمى على القول بالأعمي؟ وهذا القدر الجامع بين الأفراد الصحيحة على القول الصحيح هو المسمى. يعني لابدية القدر الجامع على أساس تعيين المسمى، أن المسمى بالصلاة مثلا على القول بالأعمي هو هذا القدر الجامع بين الصحيح والفاسد، وهذا القدر الجامع بين الأفراد الصحيحة فقط هو المسمى بالصلاة مثلا على القول الصحيح. فأصلا القدر الجامع يبحث عنه لماذا حتى يكون هو المسمى بأسماء العبادات على القول بالأعم وعلى القول الصحيح. منتهى الأمر على القول بالأعم القدر الجامع بين الصحيح والفاسد، وعلى القول الصحيح القدر الجامع بين الأفراد الصحيحة فقط. فلا بدية القدر الجامع لتعيين المسمى. إذا كان لا بدية القدر الجامع لتعيين المسمى، هذا معناها أن لا بدية القدر الجامع يستلزم عمومية الموضوع، أن الموضوع لا عام. شنو معناته؟ يعني أن هذه الأسماء موضوعة لهذا القدر الجامع، فلا بدية القدر الجامع يستلزم لا بدية عموم الموضوع. ومن تصير أن نقول لا بد من القدر الجامع، لكن ممكن أن يكون القدر الجامع موضوع لا فبصير الوضع عام والموضوع لا عام، أو لا قدر الجامع تصور حين الوضع مشيرا إلى الأفراد ولكن الأفراد موضوع لا حتى بصير الوضع عاما والموضوع لجن خاص. فأصلا البحث عن القدر الجامع لتعيين المسمى، يعني لتعيين معنى الموضوع له، أن هذا القدر الجامع هو المعنى الموضوع له. القدر الجامع بين الصحيح والفاسد المعنى الموضوع له على قول العمي، والقدر الجامع بين الأفراد الصحيح هو المعنى الموضوع له على القول الصحيح. على كل حال هذا الدفع ليس له وجه ويجب دفع آخر.